Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا، أهم الأحداث في عناوين. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحتفي اليوم بالذكرى 19 لإعطاء انطلاقتها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس تحت شعار الألف يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا. في تونس، محكمة الاستئناف تؤيد حكماً ابتدائياً بسجن زعيم حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي وصهره 3 سنوات فيما يعرف بقضية اللوبيين. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، غارات إسرائيلية وقصف مدفعي مكثف يتواصل تزامناً مع احتدام المعارك بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال في جباليا وشرق رفح. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالذكرى 19 لإعطاء انطلاقتها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس بهدف الحد من مشاكل الفقر والهشاشة والإقصاء والتهميش. احتفاء اختار هذه السنة شعار الألف يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا. حوالي عقدين هو عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المشروع التنموي الملكي الذي يرم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة. نتابع تقرير أمين علوي.
18 من مايو 2005 أعلن العاهل المغربي ميلاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مبادرة تقوم على فلسفة تنموية تجسد التزاما سياسيا على أعلى مستوى في مجال مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. تتمحور تدخلات المبادرة حول تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع النشاط الثقافي والرياضي ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى وتقديم التكوين وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في التنمية. ومنذ انطلاقها مكنت هذه المبادرة من إنجاز 43,000 مشروع في عدة ميادين متنوعة. تمحورت المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تواصلت ما بين العام 2005 و2010 حول 4 برامج تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية المعنية. أما المرحلة الثانية التي استمرت لغاية العام 2015 فقد أعطت دفعة قوية للمبادرة، تسعى خلالها الغلاف المالي المخصص لها، وأضيف للبرامج السابقة برنامج التأهيل الترابي، فيما استفادت المرحلة الثالثة من غلاف مالي إجمالي قدره 18 مليار درهم على مدى 5 سنوات، شملت برامج تعويض النقص في البنية التحتية والإدماج الاقتصادي للشباب.
الاحتفاء بالذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة تتيح الفرصة لتسليط الضوء على منجزات المبادرة خلال مرحلتها الثالثة ومعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية البشرية في المملكة. نستمع لتوضيحات الدكتور عبد العزيز الروماني، أحد المكونين في مشروع هذه المبادرة والخبير في الاقتصاد الاجتماعي من الرباط.
هذه المرحلة الثالثة اللي كتعرفها المبادرة الوطنية في اتجاه تتمين الرأسمال البشري وفي اتجاه إعطاء المكانة والموقع الحقيقي للرأسمال البشري المغربي، للسواعد المغربية وللعقول المغربية، ودور هاد السواعد ودور هاد العقول في خلق ثروات المغرب وفي خلق تنميته ومستقبله. هذا هو البناء النبيل وهذا هو الهدف السامي اللي بغاه مالك البلاد، لأننا كنتكلموا على ورش ملكي ضخم كبير جدا، عنده أهداف، عنده قيم، عنده أسس، ومن طبيعة الحال في كل فترة إلا وكيقوم بالتوقف والمراجعة والتتمين من انطلاقته. كنا حضرنا المغرب كامل كواحد من المكونين اللي كانوا في هذا المشروع في بدايته إلى مساره، إلى أن انتقل للمرحلة الثالثة اللي هي الآن تتمين رأس المال البشري. لمست عن قرب البنيات التحتية التي تغيرت، المشاريع والإنجازات التي أحددت عبر انتقال العديد من الفئات من وضعية الهشاشة إلى وضعية الوقوف والاعتماد على النفس، من وضعية التواكل إلى وضعية مواجهة المحيط الاقتصادي والاجتماعي بقدرات لا بأس بها، لا من ناحية المالية ولا من ناحية المشاريع والمقاولات الصغرى التي تم إحداثه.
في تونس أيدت محكمة الاستئناف حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي 3 سنوات، وألزمته بأداء غرامة مالية، كما قضت بسجن صهره رفيق بوشلاغا بنفس المدة الحبسية فيما يعرف بقضية اللوبيينغ التي تتهم فيها حركة النهضة بتلقي تبرعات مالية من جهات أجنبية. قراءة في هذا الحكم القضائي يقدمها لنا رشيد خشانة المحامي السياسي من تونس العاصمة.
هذا الحكم هو الأول في سلسلة القضايا المرفوعة ضد قادة المعارضة والشخصيات السياسية المستقلة، لكن هذا الحكم ليس نهائيا بل ينتظر الاستئناف طبعا. وهنا لدي 3 ملاحظات. الأولى هي التسريع في الحكم على راشد الغنوشي وبقية أعضاء النهضة، ولم يبرز حتى الآن موقف الحركة من هذا الحكم القضائي. ملاحظة ثانية، لم يسجل تقدم في بت قضايا سياسية أخرى مرفوعة ضد معارضين آخرين، وهناك من يرجح أن هؤلاء المعارضين سيتم الإبقاء عليهم في السجن بدون محاكمة إلى الانتخابات المقررة لأواخر هذه السنة. الملاحظة الثالثة التي يمكن أن نبديها أيضا هي أنه في قضية التمويل، تمويل الحركة، ليس هناك أي معتقل إلا معتقل واحد، هو لونيسي نائب رئيس حركة النهضة الذي اعتقل منذ عدة أشهر، ولكن بقية المتهمين يوجدون خارج تونس. يجب أن نتوقع مزيد من الاعتقالات والمحاكمات باعتبار العدد المتزايد للذين تم إلقاء القبض عليهم أو جعلهم في وضع إقامة جبرية، يعني لا يغادرون بيوتهم.
إلى تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها 25 بعد 200، القصف الجوي والمدفعي لجيش الاحتلال يتواصل كثيفا على مخيم جباليا، أعلن عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير هائل في المباني السكنية، فيما المعارك بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال تبقى على أشدها. وفي شرق رفح تشد المعارك أيضا، وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن قتلها 15 جنديا إسرائيليا. معنا مباشرة من قطاع غزة مراسلنا عادل الزعنون لإطلاعنا على آخر التطورات الميدانية.
أهلا بك منال. أولا، لا زالت القوات الإسرائيلية تواصل العملية العسكرية في شمال قطاع وتحديدا في مخيم جباليا، حيث الدفاع المدني أعلن عن العثور وانتشال نحو 30 جثة إلى جانب عشرات المصابين في الساعات الأخيرة. كما أيضا أعلن الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 300 مبنى وعمارة سكنية في مخيم جباليا خلال عمليات التوغل التي لا تزال مستمرة وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق قذائف الهاون باتجاه القوات الإسرائيلية، خصوصا من حركتي حماس والجهاد وأيضا من فصائل أخرى. هذا أيضا يتقاطع مع استمرار العملية العسكرية الأوسع في جنوب القطاع في رفح تحديدا. الدبابات تحاول الوصول إلى عمق مخيم رفح وأيضا إلى مركز مدينة رفح، لكن هناك اشتباكات عنيفة لا زالت تدور، وكتاب القسام تقول بأنها في عدة كمائن واستهداف لآليات عسكرية، إلى جانب تفجير أحد المنازل الذي كان معدا سلفا كما تقول، وإنها قتلت أكثر من 15 جنديا إسرائيليا وضابطا، وأصابت آخرين في عدة عمليات وهجمات عسكرية في الساعات الأخيرة. كما أيضا تقول القسام إنها تواصل إطلاق قذائف الهاون باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح، خصوصا المنطقة الشرقية والشرقية الجنوبية، إلى جانب استهداف الأهداف بقذائف الهاون المدن والمناطق المحاذية لحدود القطاع. كل هذا يأتي أيضا في وقت تتواصل في عمليات النزوح من رفح، والتي زادت عن 500 ألف مواطن غادروا المدينة والمخيم باتجاه وسط القطاع، على الرغم أن وسط القطاع يفتقر ويفتقد إلى أبسط مقومات الحياة.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.